بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، يعني لئلا يكثر فقره. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني حال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. يعني لما كان الفقر حاصلا قدم رزقهم على رزق أبنائهم، ولما كان الفقر ليس بحاصل وإنما متوقع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء. وقوله: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. وقرأ بعضهم: كان خطأ كبيرا، وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي بامرأة جارك، بزوجة جارك. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي بئس طريقا ومسلكا. ثم ذكر حديث الفتى وذكر بعده حديثا مرسل: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. هذا مرسل، لأن الهيثم بن مالك الطائي ليس صحابي. فالحاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية فقر، لأن أهل الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم خشية الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزقهم على رزق الآباء، وذلك لأن الفقر متوقع وليس حاصلا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا كبيرا، ذنبا عظيما. ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الزنا ولا تقربوا أسباب الزنا ودواعيه. إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، أي ساء طريقا ومسلكا. ونستفيد من هاتين الآيتين تحريم قتل الأولاد، وأن هذا من الذنوب العظيمة الكبيرة من كبائر الذنوب، أن يقتل الإنسان ولد خشية الفقر. ومن فوائدها أن وجود الأولاد سبب للرزق، لقول نحن نرزقهم وإياكم، وكثرة الأولاد كثرة للرزق، فكلما كثر أولادك كثر رزقك، لأنهم من أسباب الرزق. وهذا فيه رد على أصحاب فكرة تحديد النسل الذين يقولون أن كثرة الأولاد سبب للفقر وسبب للعيلة، وهذا كلام باطل، بل من أبطل الباطل، فإن كثرة الأولاد سبب للخير والرزق، وكثرة الأولاد تكثير لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فحث على الزواج من الولود الودود، حث على الزواج من الودود الولود أي كثيرة الولادة، وهذا يعرف بقريباتها. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر أي مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فشيء أحبه الله وهو وجود الأولاد، لأن الله عز وجل شرع لنا النكاح لحكم من ذلك بقاء جنس الإنسان، أن يبقى جنس الإنسان، وأن يعني يكثر النسل. ولهذا رغب الرجل في الزواج من أجل هذا، من أجل بقاء نوع الإنسان وجنس الإنسان. وشيء يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كثرة الأولاد شيء يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه يباهي بهم الملائكة. فهذا الأنبياء كانوا يحرصون عليه. سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن فارس يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، اعتمادا على ما في نفسه من قوة العزيمة، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن كلهن ولم تأتي واحدة منهن، رحمك الله، لم تأتي واحدة منهن بولد، إلا واحدة أتت بشق إنسان أي بنصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لكان ذلك دركا لحاجته ولم يحنث، لو قال إن شاء الله لكان ذلك دركا لحاجته ولم يحنث. فإذا هذا شيء حرص عليه الأنبياء. سليمان عليه السلام يعني حريص على أن يكون له في هذه الليلة 100 ولد، يعني عزم أنه يطوف على 100 امرأة، والأنبياء مرخص لهم أن يتزوجوا ما شاءوا، بخلاف غير الأنبياء فإنه لا يجوز له أن يزيد على 4، لكن الأنبياء مرخص لهم أن يتزوجوا ما شاءوا. فسليمان عليه السلام كان له 100 امرأة، عزم أنه يطوف عليهن كلهن، والقصد من هذا أنهن كلهن يعني يلدن بولد فارس يجاهد في سبيل الله عز وجل. فيريد 100 ولد في ليلة واحدة، تحبل كل واحدة بواحد ويصير 100 ولد كلهم يريدهم للجهاد في سبيل الله. فإذا هذا أمر مقصود شرعا، تكثير النسل، تكثير الأولاد. نعم. ولهذا قال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي هذا في هاتين الآيتين، ونستفيد من هاتين الآيتين، أن قتل الأولاد من الذنوب الكبيرة العظيمة. ومن فوائدها أيضا تحريم الزنا، وتحريم كل ما يوصل إليه، كل ما يوصل إليه، لأنه قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. وقول ولا تقربوا الزنا أبلغ من ولا تزنوا، لأن النهي عن قربان الزنا يعني نهي عن الزنا وكل ما يقرب إليه وكل ما يوصل إليه من اختلاط ومن خلوة ومن نظرة محرمة ومن مماشة ومن خضوع بالقول ومن خروج المرأة مستعطرة وغير ذلك من الوسائل التي تسبب هذا، ومن عدم الاحتشام عدم الحجاب، خروج المرأة متبرجة سافرة، فكل هذا من الوسائل التي تدعو إلى هذا الجريمة العظيمة. واجب اجتناب هذا الجريمة وكل ما يقرب إليها. ومن فوائدها خطورة الزنا وأنه ذنب عظيم، فاحشة أي ذنب عظيم، وأنه سبيل سيء، طريق سيء لمن سلكه، فكل شخص يسلك هذا الطريق فهو في طريق سيء من أسوأ الطرق وأقبحها، نسأل الله السلامة والعافية. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. ما معنى فتقعد ملوما محسورا؟ ملوما أي ملوم على البخل، أي محسورا، محسورا على الإسراف في الإنفاق، على الإسراف في الإنفاق، عند أن يعني تقعد بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبار من الله عز وجل أنه هو الرازق الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه ما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء. فقال يبسط الرزق من يشاء أن يغني من يشاء، ويقدر أن يفقر من يشاء ويضيق عليه في الرزق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر. إلى هنا بارك الله فيك.